بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: ونؤمن بذلك ونؤمن بكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ونؤمن بالكرام الكاتبين. هذا الفصل تابع لما ذكره فيما مضى أو فيما أجمل فيما يتعلق به الإيمان بالملائكة. مر معنا ونؤمن بالملائكة وبالنبيين، وذكر ذلك رحمه الله على ذلك على سبيل الإجمال، وهنا أتى بشيء من التفصيل فيما يتعلق بباب الإيمان بالملائكة عليهم السلام. والإيمان بالملائكة كما ذكرنا هو الركن الثاني من أركان الإيمان، وقلنا إن الإيمان بالملائكة له وجهتان: وجهة إجمالية ووجهة تفصيلية. إجمالية: نؤمن بأنهم عباد الله سبحانه وتعالى، خلقهم الله عز وجل من نور، وهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ونؤمن على وجه التفصيل بما جاء من ما يتعلق بتفاصيلهم وذكر أعمالهم ووظائفهم ونحو ذلك. من ذلك ما ذكره هنا رحمه الله فيما يتعلق بمهمة من مهام الملائكة التي أوكلت إليهم، وهي مهمة كتابة وإحصاء أعمال العباد عليهم. فمن الملائكة من قد وكل بإحصاء أعمال العباد جميعها، وهم الكاتبين الكرام الكاتبين. الكرام الكاتبين ووصفوا بأنهم كرام، والكريم ضد اللئيم، وهم كرام في ذواتهم وفي أنفسهم، وخلق كريم ذو شأن قد جمع صفات الكمال الذي يتعلق بخلقتهم. ومن مقتضى كرمهم أنهم لا يظلمون الناس أو العباد أو من يحصون عليهم أعمالهم، فهم كرام لا يظلمونك إذا أحصوا عليك أعمالك ولا يزيدون عليك. كرام أمناء حفظاء، فهم كرام في أنفسهم، وأنه ألقي إلي كتاب كريم، كريم في نفسي ذو مكانة ذو شأن. وهكذا هؤلاء الملائكة الكرام كراما كاتبين. قال: ونؤمن بالكرام الكاتبين، يعني المكلفين بكتابة أفعال العباد وأقوالهم كذلك من خير ومن شر. قال: فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. وهذا مأخوذ من قوله تعالى في سورة الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون لكي يكتبوا ويحصوا عليكم. وقوله هنا: فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، يعني مراقبين محصين غير مضيعين لأعمالنا ولأقوالنا ولما يجب أن يكتبوه علينا. والكرام الكاتبين أو الملائكة هؤلاء اثنان، واحد عن اليمين وواحد عن الشمال، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين والشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا ذا لديه رقيب عتيد. رقيب وعتيد معد لإحصاء الأعمال عليك، فهما اثنان، واحد عن اليمين وواحد عن الشمال، والملك الذي على اليمين يكتب ماذا؟ الحسنات، والذي على الشمال يكتب ماذا؟ السيئات، يكتب السيئات. فكل أحد موكل بملكين يكتبان الحسنات الذي على اليمين والسيئات الذي على الشمال. وهذا يحصل إن نحن قلنا لكل أحد بالغ، لكل أحد بالغ سيوكل ب سيكون معه الملكان منذ أن إيش يبلغ. أما الصغار هل لهم ملكان عن اليمين وعن الشمال؟ الأطفال دون البلوغ هل لهم ملكان؟ لا. الدليل رفع القلم عن ثلاث، هؤلاء يكتبون، والنبي أخبر أنه رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يبلغ. فإذا الصبي رفع عنه إيش؟ القلم، الكتابة، رفع عنه الكتابة. لكن إن فعل هذا الصبي أمورا حسنة يجزى بها ولا لا؟ نعم تكتب له، كما جاء في حديث المرأة لما رفعت صبيا وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ألي هذا حج؟ فقال: نعم. ولك إيش؟ أجر. فهو يثاب، أما والداه أبوه وأمه يثابان من جهة تعليمهما إياه مناسك الحج أو إعانته ما له، لكن الأجر العمرة أو الحج له للصبي. فإن فعل أمور حسنة فإنه يجزى بها، لكن لا يجزى بالسيئات، لا يجزى بالسيئات إلا إن وقع فيما يتعلق بما موضوع الإفساد في الأرض والمحاربة إلى غير ذلك، هذا له حكمه وكلام آخر في هذا الباب. الشاهد أننا نؤمن كما قال الطحاوي رحمه الله من باب التفصيل فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة الكرام، أن منهم كتب حفظ يحفظون علينا أعمالنا، يعني يحصونها، وهؤلاء غير إيش الذين يحفظون العبد، حافظين له وفي حافظين عليه. الحافظين عليه هؤلاء الكتب الذين إيش يحفظون عليه أعماله، يعني يدونونها جميعها. وهناك الذين يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله من السوء، بحسب ما يشاء الله سبحانه وتعالى ويقدر. وقال البعض أن هناك إذن يكون للعبد أربع أملاك، أربع من الملائكة: واحد عن اليمين يكتب الحسنات، واحد عن الشمال يكتب السيئات، وواحد من إيش أمامه وواحد من خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله كما في سورة الرعد. فنؤمن بهذا، وأن العبد موكل له ملكان يكتبان طيب هنا سؤال: ما الذي يكتب؟ هل يكتب كل شيء؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إذ يتلقى المتلقيان عن يمين وعن شمال قعيد، ما يلفظ من قول. حتى الكلام الذي هو من باب المباح أو الجائز أو الذي لا إثم عليه، مثل تعال وأقبل وهلم اجلس وقم واقعد وناولني، هذا كلام مباح، هل يكتب أيضا أم لا؟ لا شك أن الأقوال والأفعال المتعلقة بالثواب والعقاب أو الطاعة والمعصية هذه لا شك أنها تكتب، لا شك أنها تكتب، وهذا فيه إثبات الجزاء على الأعمال. لكن اختلفوا في الأمور المباحة، هل تكتب أم لا؟ جاء عن ابن عباس أنه يكتب كل شيء، ثم يمحو الله عز وجل ما يشاء ويثبت، يعني يأمر أن يعني يمحو الكلام المباح ونحو ذلك الذي لا ليس له تعلق بثواب أو عقاب، فيكتبون كل شيء مما تقوله، وهذا يعني منطبق مع عموم الآية، ما يلفظ من قول أي قول يكتب عليه، والأعمال من باب أولى، الأعمال من باب ماذا؟ أولى. فجميع الأعمال والأقوال إذن تكتب على الإنسان المكلف. طيب، هناك أيضا مسألة أخرى، هل تكتب أعمال القلوب أو هل يكتب أو تكتب الخواطر، الخطرات هذه والأفكار أو الوساوس؟ لا شك أن أعمال القلوب داخل ضمن الأعمال التي تحصى على الإنسان، لأن الإنسان يجزى ويثاب على أعمال قلبه، ولا لا؟ إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما بما قام في قلبه من حب هذا العمل لكنه منع منه، عجز عنه. كذلك الخوف والرجاء والرغبة والرهبة ونية الخير إلى غير ذلك، هذه كلها محل غائب القلب، يثاب عليها الإنسان، كما أنه يكتب عليه أو يعاقب على ما يقوم في قلبه من النيات السيئة والظنون الكاذبة الخاطئة السيئة إلى غير ذلك. ولبيان الأمر أكثر، أن الخطرات أو الهم الذي يكون في الإنسان في قلب الإنسان كما قال الإمام أحمد ينقسم إلى قسمين: هم خطرات وهم إصرار. هم خطرات وهم إصرار، أو إن شئت قلت يعني هناك وساوس وأفكار وخطرات وهناك هم وعزم. فهم الخطرات هذا لا يؤاخذ إن شاء الله عليه الإنسان، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إيش؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إيش؟ رفع، أو يعني بما معناه من يذكرنا الحديث، ما لا إن الله لا يؤاخذ يعني أو رفع عن عبده، أي نعم، إيش أول حديث؟ إن الله رفع عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم. إذا ما حدثت بها أنفسها هذا الذي يتعلق بالخطرات والوساوس التي لا تؤثر وترد من قبل صاحبها، إن الله وضع أو عفى على العموم، تجاوز عن أمتي، تجاوز أحسنت، أو يعني لا أظن أكثر من لفظ، تجاوز عن أمتي ما يعني حدثت بها أنفسها ما لم تتعمل أو تتكلم. الشاهد حديث النفس هذا الذي لا يقترن معه هم وتأكيد وإصرار وعزم، هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، لا يؤاخذ عليه الإنسان. لكن هم الإصرار الذي في الغالب يقترن معه عمل قلبي ثم عمل جوارح بعد ذلك، هذا يؤاخذ عليه الإنسان ويكتب عليه، يؤاخذ عليه ويكتب عليه. إنسان هم أن والعياذ بالله أن يسرق بيتا، عزم على ذلك، مو جاءته خاطرة وذهبت استغفر الله مثلا، لكن همها في قلبي وعزم نية وخطط وذهب وإن لم يحصل منه ذلك، هذا الذي صدر منه أعمال قلوب مع شيء من الجوارح، هذا يؤاخذ عليه الإنسان. وكما تعلم جاء في الحديث القدسي: إذا يعني عمل عبدي حسنة، إذا هم بحسنة فلم يفعلها فاكتبوها له إيش؟ حسنة، وإذا فعلها اكتبوا له إيش؟ اكتبوها له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإذا هم بالسيئة فلم يعملها تكتب له حسنة، وإن عملها كتبت له سيئة واحدة. هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان. فالشاهد أن الذي يكتب جميع الأعمال والأقوال ومن ضمنها أعمال القلوب والهم والإصرار الذي يقترن معه عمل القلب، ثم ضمنا يأتي عمل الجوارح يتولد عن دائما عن العمل القلبي يتولد عنه عمل الجوارح، لأنه عمل القلب أساس لعمل الجوارح. طيب، هناك أيضا مسألة أخرى وهي هل الكتابة فورية أم لا؟ بالنسبة للحسنات الكتابة تكون فورية، يكتب له الحسنات والطاعات التي فعلها. بالنسبة للسيئات والمعاصي فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه ينظر صاحبها، ما تكتب له أو عليه على الفور، كما جاء في الحديث ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له، ثم قرأ قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالذي يذنب الذنب ويشعر بتأنيب نفسه وبذنبه فيقوم فيتطهر ويحسن الطهور ويصلي ركعتين ويستغفر الله، يقوم يتوضأ، هذه الخطوة الأولى، يشعر طبعا بالندم، يتوضأ، يحسن الوضوء، إذا هو لا لابد يتعلم كيف يتوضأ، إذن قال يحسن الوضوء، يتوضأ على السنة، وهذا لا يتأتى له إلا إذا تعلم الوضوء على الطريقة الصحيحة وفق الأحاديث، ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله سبحانه وتعالى إلا غفر له الله سبحانه وتعالى. بل هناك أيضا حديث آخر وإسناده حسن أن صاحب الشمال، صاحب الشمال الملك الذي على الشمال الذي يكتب إيش سيئات، يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، قال فإن ندم ويعني استغفر الله عز وجل منها ألقاها وإلا كتبت واحدة 6 ساعات يرفع عنه القلم لا يكتب. وهذا كله إيش يعطينا أن الإنسان طبعا ما يتكل على الحديث ويقول أذنب أروح شغل بسيطة أذنب وأرجع أصلي بسرعة أصلي ركعتين، لا، كما قلنا المسلم قريب إن شاء الله قريب يحرص على أنه لا يخطئ، لكن إن وقع في ذنب إن ضعف إيمانه ألم به ذنب ضعف وقع وأذنب وكلنا خطأ فلا يغفر عن هذا. بعض الناس إذا وقع في معصية حتى في كبيرة تجده ماذا؟ هذا يجرئ على خطايا أكثر وكبائر أكثر، وتجده بدل ما يعود إلى الله ويؤوب تجده يتقاعص عن الطاعة أكثر وأكثر، أو يسيء الظن بالله ولا يغفر لي أو إلى يقول مثل هذه الوساوس الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذه الطريقة والعلاج، بعضهم يسميها صلاة التوبة، لكن ليست هذه التسمية الصحيحة، يسمون صلاة التوبة، لكن هذا هو الذي ورد أن الإنسان إذا أذنب ما من عبد يذنب فيحسن الطهور فيقوم ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله عز وجل له، فنحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وإن وقع في أحدنا في شيء من هذا فيبادر إلى التوبة فإن الله عز وجل يتوب، لأن الجنة لمن هي يا أخوة؟ للمعصومين، للأوابين، الجنة أعدت للأواب الذي يخطئ ويعود ويؤوب إلى الله سبحانه إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم، إذن الذي يكتب عرفناه، يكتب الأعمال كلها والأقوال حتى أعمال القلوب حتى الهم الذي يعني يخالطه عمل قلبي وحرص إلى غير ذلك، كما في الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، طيب ما بال هذا القاتل وما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل أخي، حريص، إذا في هم، في حرص، في عمل قلبي، وصاحبه شيء من الفعل الجوارح. فشاهد أن أما مجرد الوساوس أو الخطرات تأتي ويصرفها الإنسان، أفكار يفكر الإنسان في أمور عابرة ويمشي، فإن شاء الله هذه كما أخبر النبي عليه السلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تقل أو ما لم تعمل أو تتكلم. نعم.
قال رحمه الله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين.
نعم. ثم قال رحمه الله: ونؤمن بملك الموت. هذا أيضا تفصيل في باب الإيمان بالملائكة. هناك ملائكة موكلة بالكتابة، هناك ملائكة موكلة بإيش؟ بموضوع الموت أو قبض الأرواح أو نحو ذلك. نؤمن بملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هذه تسميته أو هذا هو وصفه أو عمله، ملك الموت. ولا يوجد له اسم صحيح في السنة كما تعتقده العامة يسمونه عزرائيل، هذا خطأ، لم يرد، لم ترد هذه التسمية، إنما هو ملك الموت كما جاء تسميته أو ذكره في القرآن. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فنؤمن بملك الموت وأنه يتوفى الأنفس أو يتوفى وينزل وهو موكل بنزع ماذا؟ الروح أو النفس من البدن. قال: ونؤمن بملك الموت كما قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ونؤمن بأن معه ملائكة آخرون، أن معه ملائكة آخرين، وهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. أيضا هم ماذا؟ مشاركون في يعني الموت وفي العذاب ونحو ذلك، ونزع طبعا بعد نزع الروح، ويتكفلون في بعد إخراج الروح من البدن، إما يعني يحنطون الروح بحنوط ويزفونها إلى الجنة أو بمسوح إلى النار والعياذ بالله. فالشاهد أن ملك الموت معه ملائكة تأتي وظيفتهم بعدما ينزع هذا الملك الروح من البدن، لا يدعونها في يدي طرفة عين، فتأخذها ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. وتعلم القصة الذي قتل 99 نفسا ثم قتل 100 وراد أن يتوب فمات في الطريق، فتنازع أو يعني حصل تنازع، اختصمت ملائكة الرحمة فيه ومع ملائكة العذاب، وتعلمون القصة. فالشاهد نؤمن بملك الموت وأن معه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولهم وظائف كما قلنا إذا نزع ويكون يحضرون الموت ونزع الروح، وإذا خرجت الروح لا يدعونها في يده طرفة، في يد ملك الموت طرفة عين، فتأخذ إما ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب والعياذ بالله. إذا قال: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. الموكل بقبض أرواح ماذا؟ العالمين. ملك الموت هذا وظيفته أن يقبض أرواح العالمين. اختلف أو يعني ما المقصود، مقصود المصنف هنا بالعالمين، أرواح العالمين. طبعا قبل ذلك بالنسبة للروح كما تعلمون الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، الروح لا ندري عن كيفيتها، لكن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من أوصافها، ومما جاء أن هذه الروح ماذا؟ تصعد، وأنها يعني ترسل ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وأنها تقبض وأنها تنزع وأنها تسيل كما تسيل قطرة من في السقاء، وأنها توضع في كفن، ويصعد بها ولها ريح طيبة، وبالعكس إذا كانت نفس كافرة تكون لها ريح إيش؟ نتنة. هذا كله يدل على ماذا؟ على أن الروح شيء خيالي أم شيء جسمي؟ الروح جسم نوراني كما ذكر العلماء، ليس كالأجسام الأخرى المحسوسة التي نعرف. الله أعلم بإيش؟ بحقيقتها. الروح جسم، الله أعلم بحقيقة هذا الجسم. ولماذا قلنا جسم؟ للأدلة التي ذكرناها، تنزع لها ريح، تصعد وترسل وتقبض وتسيل إلى غير ذلك، توضع. هل الهواء أو الخيال يوضع في كفن؟ لا. فدل على أن الروح جسم. طبعا هذا الروح جسم، نعم، مبثوثة في البدن، مبثوثة في جميع أعضاء البدن، لما تنتزع من البدن يصير البدن إيش؟ جثة لا قيمة له لهذا البدن. فالذي يقبض هو الروح كما قلنا، بأرواح مكلف أو موكل بقبض أرواح إيش؟ العالمين. قيل ما المقصود بالعالمين؟ المكلفين، يعني من الإنس والجن، لأن يعني الجن أيضا ماذا؟ يموتون. الجن يموتون. قل يتوفاكم، الخطاب هذا للثقلين، ملك الموت الذي وكل بكم. ملك الموت إذا وكل بمن؟ بالثقلين. هذا نص القرآن. وهناك من قال توسع وقال إن ملك الموت أيضا موكل بقبض أرواح غير الثقلين، حتى بقبض أرواح الحيوانات، والحيوانات فيها روح ولا ما فيها روح؟ فيها نفس. قالوا طب كيف إذا تموت؟ كيف عملية موت هذه النفس؟ في نزع هذه النفس من هذه الحيوانات. نعم هذا الذي يحصل، لكن هل ملك الموت اللي هو الذي يقوم بذلك أم الله، أم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتوفاها؟ الله أعلم بذلك، وهذا من يعني فضول العلم كما يقال، ولا نخوض في ذلك لأنه لم يرد الدليل على هذا، فلا نكلف أنفسنا في البحث فيه ما لم نؤمر به. ما لم نم الصحابة الكرام، هل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ ما سألوا. فيسعنا ما وسعهم، يسعنا ما وسعهم. واضح يا الإخوة؟ إذن ملك الموت كما قلنا هو الذي يتوفى الأنفس، لكن جاءت نصوص أيضا أن الله عز وجل التوفي جاء منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى، الله يتوفى الأنفس، وجاء منسوبا إلى ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وجاء التوفي منسوبا إلى الملائكة، ولو ترى يتوفي الذي كفر الملائكة. كيف نجمع بين هذا؟ توفي نسب إلى الله عز وجل، ونسب إلى ملك الموت، ونسب إلى الملائكة، نسب إلى الله لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الآمر سبحانه وتعالى، بيده كل شيء. وينسب إلى ملك الموت لأنه هو الذي ينزع الروح، وينسب إلى الملائكة لأنه هو الذين ماذا؟ يقومون بأخذ هذه الروح من ملك الموت، ويجعلون كما قلنا إما في الحنوط والكفن، وإما في المسوح والعياذ بالله، وإلى الجحيم. فلا تعارض في ذلك. نعم. طبعا في مسألة، هل الأرواح تفنى ولا لا؟ أظن سيذكرها الشارح. هل الأرواح تفنى؟ الآن فهمنا أن الروح ينزع من البدن، من الجسم الروح، وإذا كانت روح مؤمنة ماذا؟ تتنعم في الجنة، وإذا روح كافرة تعذب في النار. طب هذه الروح تفنى، يعني لما ينفخ في الصور يوم القيامة يصعق كل شيء، هل تفنى؟ هل هي من جملة من يفنى أو يموت؟ سيذكر هذه المسألة الشارع إذا قرأنا، لكن الصحيح أن الأرواح لا تفنى، تبقى بإبقاء الله عز وجل، لا تفنى، تبقى الأرواح تتنعم لأنها تابعة إلى ما يش؟ إلى الجنة والنار. الجنة والنار لا تفنيان، لما ينفخ في الصور تفنى الجنة أو النار؟ لا تفنيان. تبقى باقية، والنعيم الذي فيها باق، وأهل الجنة باقون فيها، والحور العين كما سنتكلم عن مسألة الجنة والنار لا يفنون أيضا، كذلك الأرواح التي تنعم في الجنة لا تفنى، لا تفنى.
قال رحمه الله: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليه. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران.
نعم. ثم ذكر مسألة إثبات عذاب القبر. أهل السنة والجماعة يؤمنون بإيش؟ بحصول فتنة القبر وسؤال الملكين للمقبور، وبعذاب القبر ونعيمه، خلافا للمعتزلة والفلاسفة والعقلانيين الذين ينكرون عذاب القبر، ينكرون عذاب القبر ويقولون ما في عذاب قبر. بدليل إيش؟ لو راقبنا مقبورا أو لو راقبنا ميتا مصلوبا هل يحصل له شيء؟ ما نرى أنه لا يسأل ولا يقعد ولا يحصل له نعيم أو يحصل له عذاب أو سؤال أو حركة أو غير ذلك. يعني لو إنسان قتلوه وصلبوه جلس شهر شهرين ثلاثة مصلوب، وأنت جلست تراقبه ليل نهار، تكتشف شيء؟ ما تكتشف شيء. هذه الجثة ممكن تبقى تبدأ تتهاوى وتذوب وتتحات ممكن عن بعضها فقط، هل تلاحظ شيء في حال الميت؟ لا تلاحظ شيء. قالوا إذن ما في لا عذاب ولا غيره، وأنكروا ذلك بعقولهم. نحن نقول لهم إذن أنتم انكروا وجود الجن. الجن موجودون ولا لا؟ نراهم. إذن ما في جن، والجن يتكلمون فيما بينهم ويصرخون في صراخ الجن ويتكلمون بأصوات وأمور عظيمة جدا. نسمع نحن ذلك؟ نرى ذلك؟ ما نرى شيء. إذن انكروا الجن وانكروا الملائكة أيضا. لما كان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يكلمه، هل كان يرى أحد من الصحابة؟ ما قال أحد من الصحابة أنا أنكر، ما في جبريل، أنا ما رأيت جبريل، أنا أنكر هذا الأمر. أعوذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. فالشاهد أنهم أنكروا ذلك بعقولهم، وبالنسبة للأحاديث الواردة في إثبات العذاب أو النعيم ردوها بإيش؟ بأنها من خبر الآحاد، وخبر الآحاد لا يؤخذ عنده في العقائد. لكن أهل السنة والجماعة يؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه، وأن ذلك ثابت بالأحاديث المتواترة، كما نص على ذلك علماء الحديث، أحاديث عذاب القبر متواترة وجاءت عن جمع من الصحابة، وهي كثيرة جدا، عن أنس وأبي هريرة وابن عباس والبراء بن عازب وغيرهم كثير، عن جمع من الصحابة. لكن جاء هؤلاء وردوها وقال هذه كلها آحاد، نعوذ بالله. فأهل السنة والجماعة كما قال المصنف يؤمنون بعذاب القبر لمن كان له أهلا، يعني عذاب القبر لصنفين. صنف الأول لا شك فيه وهو مقطوع فيه، وهم إيش؟ الكفار. والصنف الثاني عصاة الموحدين، عصاة الموحدين. هؤلاء لا نجزم في حقهم أو في حق من مات عن معين على عينا أنا يعني الآن يعذب، لا نستطيع أن نجزم، ولو كان عاصيا ممكن يتجرع عنه تاب لغير ذلك، لكن نقول هذا لمن قدر الله عز وجل عليه أن يعذب من عصاة أو من أصحاب الكبائر من المسلمين أو من الموحدين، يعذبون في قبورهم، يعذبون في قبورهم. الكفار عذاب القبر في حقهم مستمر، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون على غدوا وعشية، يعني في القبر في الحياة برزخية، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعذبون في قبورهم ويوم القيامة إلى جهنم والعياذ بالله. لكن عصاة الموحدين منهم من ينقطع عنه العذاب في القبر بسبب استغفار ولده له، بسبب أنه مثلا أهله حجوا عنه أو اعتمروا عنه أو كان له صدقة جارية أو نحو ذلك، هذا كله ماذا يخفف عنه؟ أو دعاء. هنا نقول هنا الإنسان لا ينسى ولا يغفل عن دعاء الأقارب أو دعاء عموم المسلمين، يدعو الإنسان لأبيه المتوفى، لأمه، لأخيه، لقريبه، ينفعه الدعاء. بعض الناس لا يستشعر أن هذا الدعاء لما تسجد لله وتدعو لأبيك مثلا المتوفى، لوالدتك، أن يغفر الله عز وجل لها، أن يتجاوز عنها، أن يعفو عنها، هذا تستشعر وأنت تدعو أن وتوقن وتحسن الظن بربك أنه إن شاء الله يعني ينفع هذا الدعاء، هذا هو. لكن بعض الناس يدعون لأبائهم أو لأقاربهم دعاء غافل، دعاء قلب إيش؟ غافل، لا ينظر الله عز وجل إلى عبد يرفع يديه يدعو وقلبه لاهم، وهذا منهم. إنسان يدعو يستشعر هذه الأمور، يدعو لأقاربه وهو إيش؟ يستشعرها أنه سينتفع إن شاء الله في قبره، سيخفف عنه. طيب إذا كان والده من الصالحين وماه عليه عذاب قبر، سيرفع درجة، فيقال له فيقول كما جاء في الحديث من أين لي هذا؟ قال من استغفار ولدك لك، فيرفع أيضا درجات، وروحه ترفع، والأرواح على درجات، فإما يخفف عنه عذاب أو ينقطع أو يرفع درجات، هذا كله خير، كله ماذا؟ خير. فالشاهد أن عصاة الموحدين أو من استحقوا عذاب القبر، فمنهم من يعني ينقطع وينتهي إذا قضى ما عليه، أو دعاء أو يعني كما قلنا يعني استغفار أو نحو ذلك، أو قد يستمر عذاب القبر به حتى إيش؟ تقوم القيامة ويدخل النار، لأن جهنم يدخلها ماذا؟ عصاة الموحدين أهل الكبائر، نسأل الله جميعا أن يجنبنا نار جهنم، فيستمر معهم حتى أيضا يدخلوا، هؤلاء يكون عندهم كبائر عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. لكن المؤمن الحريص الأواب الرجاء الذي إذا أذنب استغفر وتاب ورجع وندم ودائما يحسن نيته وسريرته مع الله سبحانه وتعالى ويتوب، وإذا يعني وضع رأسه على الوسادة حاسب نفسه واستغفر وتاب وجدد إسلامه كما ذكرنا لكم وأتى بالأذكار، إذا توفى توفى إن شاء الله على خير، وكتب وصية وفيها إذا فيها رد حقوق إلى غير ذلك، هذا إن شاء الله نرجو له الخير وأنه لا يعذب في القبر. أشاهد أن كما قال المصنف هنا وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، لمن كان له أهلا. قال وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، هذه الأصول الثلاثة التي بنى عليها شيخ الإسلام كتابه، الأصول الثلاثة، هذه ثلاثة أصول. سيسأل الإنسان عن هذه الأسئلة، من ربك، ما دينك، ومن نبيك، وأن كل مقعد مسؤوله، من رب، ما الدين، ومن رسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك، نسأل الله عافية والسلامة. المؤمن يثبته الله، والفاجر الكافر لا يستطيع أن يجيب، يقول ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلت لا أدري، لكن المؤمن يثبت بفضل الله سبحانه وتعالى ويجيب على هذه الأسئلة، ويفتح له من نعيم الجنة مد بصري كما جاء في الحديث. فنسأل الله جميعا يثبتنا عند السؤال، أو أن نكون إن شاء الله ممن نموت وقد يعني عفينا من فتنة القبر، إن شاء الله نموت شهداء بإذن الله تعالى، لأن الشهيد يعني ماذا؟ يجنب فتنة القبر ولا تقع عليه فتنة القبر كما جاء في الحديث، المهم يموت شهيد كما يعني، ويوم الجمعة نعم إن شاء الله. قال وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي متواترة كما قلنا، وكذلك الصحابة مجمعون على ذلك، ومن خالف فقد ضل سواء السبيل وانحرف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة إذا أنكر عذاب القبر، نسأل العافية والسلامة. وعذاب القبر أو فتنة القبر تقع للمقبور سواء أو للميت عفوا سواء قبر أو لم يقبر. عذاب القبر لمن استحقه واقع بالميت سواء قبر أو لم يقبر، كما ضربنا لكم مثلا بإنسان قد صلب مثلا فإنه يقع عليه عذاب القبر إذا كان من أهل العذاب، أو اليوم يضعون في الثلاجة سنين طويلة يقع له هذا الأمر قبر أو لم يقبر، أو الذي يموت وتأكله السباع أو يموت غريقا في الماء وتأكله الحيتان أو تأكله الطير، كل هؤلاء ماذا يقع عليهم أو تقع عليهم الفتنة سواء قبروا أو لم يقبروا. وهل العذاب والنعيم على البدن والروح أم هو على الروح أم هو على البدن؟ الصحيح أن العذاب أو النعيم يقع للروح مع البدن، يقع للروح مع البدن، وإن كان الأصل الروح هي التي تنعم وتعذب، لكن أيضا تقع على الروح، العذاب يقع على الروح على البدن، إذا اتصلت الروح بالبدن فإن البدن أيضا يناله من النعيم أو العذاب، هذا هو القول الصحيح، يقع العذاب على الروح وعلى ماذا؟ وعلى البدن. وفتنة القبر هل هي خاصة بهذه الأمة أو هي لجميع الأمم، أو هل فقط المسلمون هم الذين يمتحنون في قبورهم أم الكفار أيضا يسألون ويمتحنون في القبور؟ لا شك أن فتنة القبر لجميع الأمم، وفتنة القبر هي عامة للمسلمين ولغير المسلمين، وكما ذكرنا لكم الآية عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوة وعشية، يعني في العذاب، في العذاب القبر في الحياة البرزخية. كذلك ما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها، أو في قبورهم يهود يعذبون، أو يهود تعذب في قبورها، أو يهود يعذبون في قبورهم، فنصهم على أن اليهود ماذا؟ يعذبون في قبورهم، فالكفار أيضا يعذبون ويمتحنون. أيضا هناك مسألة أخرى، هل الأطفال يمتحنون أو لا يمتحنون؟ الأطفال الذين يموتون دون سن البلوغ، نحن قلنا الطفل مرفوع عنه إيش؟ القلم، رفع القلم عن ثلاث، هل يمتحن الطفل؟ نعم يمتحن الأطفال، يمتحن كما ذكرنا لكم في شرح مرة معنا في شرح الواسطية أو غيرها، قلنا أن الأطفال أيضا يمتحنون. وذكر أظن ابن القيم أنه في أحكام المولود سيتلقنه الملائكة، لكن جاء عن أبي هريرة كما قلنا لكم في صحيح الموطأ وابن أبي شيبة أظن أنه صلى أتي على صبي صلى عليه فقال اللهم قي عذاب العذاب القبر، فاشتهد أن الأطفال ماذا؟ بعضهم قال لا يمتحن أو لا يسأل، لكن الصحيح أنهم يسألون، الصحيح أنهم ماذا؟ يسألون. نعم نعم. قال والقبر بعد ذلك، القبر إما روضة من رياض الجنة أو إيش؟ حفرة من حفر النار، نسأل العافية والسلامة. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، وهذه ليست يعني دائمة، إنما هي ماذا؟ حياة انتقالية، كما أن حياتنا الدنيا حياة ماذا؟ انتقالية ليست دائمة، كذلك الحياة البرزخية حياة ماذا؟ انتقالية ليست مستقرة، ليست هي دار القرار. والدور كما ذكر العلماء ثلاثة، دار الابتلاء والعمل والامتحان هي دار الدنيا، ودار إيش؟ البرزخ، هذه الدار وهي إما حفرة أو روضة، ثم الدار الأخيرة هي دار القرار. ومن هنا نعلم خطأ إذا مات ميت يشيعونه ويقولون انتقل إلى مثواه، هذا غلط، انتقل إلى مثواه الأخير، انتقل إلى الحياة البرزخية، مثواه الأخير يوم القيامة، خطأ إذا نقول إيش انتقل إلى مثواه الأخير، إنما هي مرحلة ودار انتقالية، أما دار القرار دار المستقر هي يوم القيامة، لا تتغير ولا تتحول ولا تزول هذه الدار دار الآخرة، لا تزول البتة. طيب خلينا نقرأ في شرح، نقف على هذا، نقرأ في شرح نبي العز. نعم. نعم نعم نعم.
قوله رحمه الله،
حاول بس تسرد القراءة. نعم.
قوله رحمه الله: ونؤمن باحترام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال تعالى: إن يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال تعالى: إن رسلنا يكتبون ما تنثرون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليهم الذين كانوا فيكم فيسألهم: والله أعلم بهم، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وفارقناهم وهم يصلون. وفي الحديث الآخر: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع، فاستحيوهم وأكرموهم.
وهذا الحديث ما أظن يثبت، هذا ما يثبت. نعم. إيش قال؟ ضعيفين.
جاء في التفسير: اثنان عن اليمين وعن الشمال.
وهنا يعني نقف قليلا، يعني عند الخلاء وعند الجماع كما في هذا، يعني لا شك أن الملائكة لا تدخل الخلاء، ملائكة لا تدخل الخلاء، لكن هل هذا يعيقهم عن أن يسجلوا ويحصوا عليك ما تفعل؟ قد يدخل الإنسان في الخلاء وماذا يفعل؟ المنكرات والعظام، يقول: خلاص أنا جالس وهم برا. لا أبدا، اليوم يعني أصبح غير مستبعد مسألة إيش إنك يعني تشوف واحد في الحمام وأنت فهو في الصين وأنت هنا، صح ولا لا؟ تراقبه اليوم كاميرات المراقبة مثلا، ولله المثل الأعلى، لكن أصبح اليوم هذا ما هو مستبعد، تراقب إنسان وأنت في بلد وهو في بلد، فما يظن من أحد إنه يعني لا يدخل الخلاء إذا لا يحصل عليك ما تفعل. لا، ما
يا تفسير: اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وواحد أمامه، وهو بين أربعة ملاك بالنهار.
أربعة إيش عندك؟ أملاك.
فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا، حافظان وكاتبان. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يحفظونه من أمر الله، قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه.
نعم، هذا هو.
وروى مسلم والإمام أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، لكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير.
هنا شكل المين. نعم، لكن الله أعانني عليه
فأسلم.
أي
وإياي، لكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. الرواية بفتح الميم من فأسلم، ومن رواه فأسلم برفع الميم فقد حرف لفظه، ومعنى فأسلم أي فاستسلم وانقاد لي.
نعم،
في أصح القولين.
طبعا هذا الكلام استفاده من شيخ الإسلام. نعم.
ولهذا قال: فلا يأمرني إلا بخير. ومن قال إن الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه.
إذن من قال بالرفع الميم قد حرف لفظه فأسلم أنا يعني منه فقد حرف لفظه، ومن قال بأن الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه. إذن ما معنى فأسلم؟ يعني استسلم وانقاد لي، هذا هو معنى الحديث كما ذكر الشيخ الإسلام.
قال فإن الشيطان لا يكون مؤمنا، ومعنى يحفظونه من أمر الله هم حفظهم له من أمر الله، أي الله أمرهم بذلك، يشهد لذلك قراءة من قرأ يحفظونه من أمر الله. ثم قد ثبت من النصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية لأنها فعل القلب، فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إذا هم عبد بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبد بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال اكتبوه، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي. خرجاهما في الصحيحين واللفظ لمسلم.
إذن قول الملائكة هنا: ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة، هل الملائكة تعلم ما في قلب العبد؟ تعلم بإطلاع الله عز وجل، بتقدير بإقدار الله عز وجل له ذلك. هنا إيش قال الملائكة؟ ذاك عبد يريد، عرفوا ما في قلب، يريد أن يعمل سيئا. الملائكة يعرفون ما في القلوب بإقدار الله عز وجل لهم على ذلك، لأنهم يكتبون ويحصون كما قلنا.
الله
أعلم أقدرهم على أن يطلعوا،
يعلمون ما تفعلون، علم قديم الشيخ ولا علم
لا. الله عز وجل أمكنهم على أنهم يطلعون على ما يريده قلب العبد، لذلك قالت الملائكة: ذاك عبد يريد، يقول لله سبحانه يريد سيئة، فقال قبول. فهم يعرفون ويطلعون على ما في القلب بإطلاع الله عز وجل لهم، بإقدار الله عز وجل لهم، لا يعلمون ذلك استقلالا أو يعني أزلا، لا، أو قديما كما ذكرت، لا. نعم. قوله:
ونؤمن بملك الموت المؤثر بفضل أرواح العالمين. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولا تعارض هذه الآية قوله: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها، ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده. كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه وأمره، فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه. فقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراض، أو جسم مساكن له مودع فيه، أو جوهر مجرد، وهل هي الروح أو غيرها، وهل الأمارة، وهل اللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس، وهل تموت الروح أو الموت للبدن وحده أو الموت للبدن وحده. وهذه المسألة تحتمل مجلدا، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى. فقيل: الروح قديمة، وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مرغوبة مدبرة، وهذا معلوم بالضرورة من دينهم أن العالم محدث، ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة، واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق، وبأن الله أضافها إليه بقوله: قل الروح من أمر ربي، وبقوله: ونفخت فيه من روحي، كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده. وتوقف آخرون واتفق أهل السنة والجماعة أنها مخلوقة، ومن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى: الله خالق كل شيء. فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما، ولا يذكر في ذلك صفات الله تعالى، فإنها داخلة في مسمى اسمه. فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته داخل في مسمى اسمه، فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق، وما سواه مخلوق. ومعلوم قطعا أن الروح ليس هي الله، ولا صفة من صفاته، وإنما هي من مصنوعاته. ومنها قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقوله تعالى لزكريا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. والإنسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه. والروح توصف بالوفاة والقبر والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث. وأما احتجاجهم بقوله من أمر ربي، فليس المراد هنا من أمر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور. وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله من روحي، فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله نوعان: صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه الإضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له، وكذا وجهه ويده سبحانه. والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكن إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره. واختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده، وقد تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك.
ذكر هناك أن ليش؟ أن الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده؟ أن الروح مخلوقة إيش؟ بعد الجسد، بعد الجسد، بعدما يتكون الجنين يمر عليه 120 يوم ينفخ فيه الروح. وذكر أنه لا يشكل عليه مسألة الميثاق، لما ذكر هنا على مسألة الميثاق واستخراج ذرية آدم وكذا، أن هذا ليس يسمى إحياء وخلق وكذا إلى غير ذلك. فالشاهد أن الروح ما تخلق بعد إيش؟ بعد الجسد. الروح تخلق بعد الجسد.
قال: واقترف الروح ما هي؟ فقيل: هي جسم وقيل عرض وقيل لا ندري ما الروح أجوهر أم عرض. وقيل: ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع. وقيل: هي الدم الصافي الخالص من القدرة والعفونات. وقيل: هي الحرارة الغريزية وهي الحياة. وقيل: هو جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير، وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية، وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. وقيل: النفس هي النسيم الداخل والخارج في التنفس. وقيل غير ذلك.
نعم، انتقل إلى قوله: وبعذاب القبر لمن كان له.
قوله رحمه الله: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاء فيه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو صفة من حفر النيران. قال الشيخ رحمه الله: قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، أنهم يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يراد به عذابهم في البرزخ، وهو أوسع، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، أو المراد أعم من ذلك. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرفات، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا طير وهو يلحد له، فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسير كما تسير القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمضون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء، فيستفتحون له، فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان، فيجلسان، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: ما علمه؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفتح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يصبك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وأكفان من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، معهم الوصوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق في جسده، فينتزعها كما ينتسع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك النصوص، ويخرج منها كأنتني ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسان، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب، فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتم الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وروى النسائي وابن ماجة أوله، رواه الحاكم وأبو عوانة الإسفراهيني في صحيحيهما وابن حبان.
نعم، هنا في الحديث وفي أحاديث أخرى أنه ذكر يعني المؤمن وذكر إيش الكافر. يعني قد البعض يتساءل: مؤمن هذا حاله كافر، طب الذي يعذب في القبر من عصاة الموحدين ما يكون شأنه. فسيرد يعني الآن حديث أو يعني فيها إخبار النبي عليه السلام لما مر ورأى جهنم ورأى أصناف يعذبون وإلى غير ذلك، وحديث أنه مر بقبرين وأنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أحدهما يمشي بالنميمة والآخر كان لا يستنزه من البول. لا شك أن يعني التثبيت كما أن نعيم القبر درجات والتثبيت درجات، والعذاب أيضا في القبر يكون على مراحل، فقد يكون التثبيت يعني ليس على الفور، وقد تكون الإجابة يعني ليست صحيحة كاملة أو ضعيفة أو متردد فيها المقبول المسؤول، وقد يكون التثبيت معلق بأمر وهو إيش حتى يعني ينقى من الذنوب. فهذه مسائل كلها يعني نحن يعني نؤمن بأن هناك عذاب قبر، وأن من مات من عصاة الموحدين على معصية فأنه معرض أو قد يعني قد يقع عليه الوعيد، لكن نجزم لا نرجو أنه ينجو من عذاب القبر. لكن أن نقول كل من يموت على لا إله إلا الله ما يصيب عذاب قبر بدليل أن هنا الحديث ذكر صنفين فقط ما ذكر الوسط هؤلاء، لا، هذه كلها أمور مثل دخول الجنة يكون بعد إيش أن يعذب في النار، نفس الشيء التثبيت قد يكون يعلق بعدما ينقى ويهذب من الذنوب، أو تكون الإجابة غير صحيحة أو غير مكتملة أو فيها ضعف لا يستحق بسبب هذا الإجابة الضعيفة أن يعذب أو غير ذلك. فالشاهد هذه أمور نحن لا ندخل فيها ونوقن بأن يعني في عذاب، وأن هناك من الموحدين من يناله العذاب، والله أعلم بكيفية إيش إجابته وسؤاله وكيفية التثبيت أو غير ذلك. هذه كلها إيش ما يعني نخوض فيها لأن لا علم لنا في ذلك، لكن نحن المطلوب منا أن نعمل ونرجو الله أن يعافينا من عذاب القبر وينجينا منه، هذا الذي يعني مطلوب من الإنسان أن يفعله. وسأذكر هنا هو الحديث رحمه الله أيضا أخرى في هذا الصدد وهذا الباب، والوقت يدهمنا، وإن شاء الله من شاء يقرأ هذا الكلام ونقف على هذا. والله أعلم. السلام عليكم. خلينا نشوف الأسئلة. لا إله. هذا يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ما حكم الصعود على ظهر الكعبة وجزاكم الله خير؟ لا شيء فيه. صعد بلال رضي الله عنه على ظهر الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، وأذن للناس، أذن الأذان، فلا بأس بالصعود على ظهر الكعبة، لا شيء في ذلك. لكن هذا أظن السؤال نشأ بسبب يعني الهالة الإعلامية الكاذبة التي نسجها الإخوان المفلسون لما صعد أحد الأمراء على ظهر الكعبة، وجعلوا هذا إيش إهانة أو ما أدري إيش أو كذا أو كذا. وهؤلاء سبحان الله أناس يعني قد تربوا على إثارة الفتن فقط كفعل الماسونية فقط، يعني إغار الصدور والقلائق وإثارة الفتن بين الناس، وحدث لا شيء فيه يجعلونه من أكبر العظام وأكبر الكبائر، ويجعلون عليه التحليلات الكاذبة ويلصقون به أمور وأخبار كاذبة مفترية. كل هذا ما الذي يريدون من ورائه؟ الفساد في الأرض. فنسأل الله لا يمكن لهؤلاء، وإلا الصعود على ظهر الكعبة لا شيء فيه، ما في إهانة الكعبة ولا شيء. بل هناك من العلماء والفقهاء ذكروا مسألة حكم الصلاة على ظهر الكعبة، هل تجوز أو لا تجوز، واختلفوا. وإذا كان فيه هناك يعني شيء من طرف الكعبة ظاهر عن مستوى سطحها فيكون مستقبل الكعبة أم لا، تكلم العلماء قديما في هذا في حكم الصعود على ظهر الكعبة، ما في شيء أبدا، لا بأس بذلك. إيش الإشكال؟ كيف يكسر الكعبة يصعدون على ظهره؟ لا شك لابد من هذا، هذا لابد من هذا. لكن نحن طبعا ما نجعل الأمر مفتوح لكل الناس يعني من أراد أن، لكن هذه ضرورة لحيث بلا لما صعدها إلى لكي يصل صوته لجميع الأكثر أكثر عدد، فهذه لي حاجة ولدواعي لا بأس بذلك. إيش الإشكال؟ يثورون على أمور ما في شيء فيها يجيز الشرع، ولكن تجدهم مع الأسف ينتهك دين الله، يعني يقترف الشرك والكبائر ويقع الناس في البدع والمعاصي، ما يتكلمون ولا بنصف كلمة. لما اقتلعت الشجرة بجانب الكعبة أو بجانب في مكة، ما أحد سلط الضوء من هؤلاء أصحاب الإعلام المسموم الإخواني وغيره، وشكر المملكة على إزالة معلم من معالم الشرك. لما أصبح الناس يذهبون يزورون هذه الشجرة حولها، ما تكلموا بربع كلمة، ما يشكر دولة التوحيد كيف تحافظ على يعني وتحمي جانب التوحيد، ما يتكلمون. هذا شيء لا يهمهم، لأن التوحيد أصلا لا يهمهم، يهمهم القلاقل والأكاذيب هذه ينشرونها بين الناس. فلا يجوز يعني الاستماع لهؤلاء ولا أن يركن الإنسان إليهم. الله أكبر، نعم، جزاك الله خير. صواريخ البلستين التي تقع موجهة إلى 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 مكة وإلى قريب من مكة، هل تكلم أحد منهم بكلمة؟ هل أنكر أحد منهم هذا؟ هذا المفروض أن تقام الدنيا ولا تقعد على المجرمين الحوثيين هؤلاء الزنادقة الرافضة، ما تكلموا بربع كلمة، خبثاء قبعهم الله. مكة طيب، مكة انسى أن مكة وين مكان، هذه كعبة تهم كل مسلم يعتدى عليها هكذا ولا تتكلموا بكلمة، يدل على عظيم وعميق خطركم وعدائكم للدين. نسأل الله العافية والسلام. الله المستعان. نعم، ثم موضوع الجراد هذه سبحان الله يعني سنة كونية، هذه كنا لما كنا هناك في السعودية كل سنة نشاهد هذا، تهاجر في وقت البرد إلى الأماكن الحارة الجراد، وكنا نشاهد هذا أمر طبيعي جدا. لكن اليوم بسبب هذه الجوالات، ما قديما لما كنا قبل 10-15 سنة ما كان، قبل 20 سنة ما كان أحد يعني يهتم بهذه الأشياء، لأنها ما يعني توفرت هذه الأجهزة بين أيدي السفهاء والمجرمين. لكن أصبحت هذه أصبح متوفرة اليوم، فصار واحد يصور وشوف يحلل، يصور هو نفسه يحلل ويرسل للعالم. أين نعوذ بالله من ذلك، وأنه عقاب وأنه كذا. نسأل العافية والسلام، نسأل العافية والسلام. يقول هذا رجل قال، أو قال الرجل ابنته: أمك محرمة علي كحرمتك علي، وهو غاضب. هذا ظهار، نسأل العافية والسلام. هذا عليه إيش؟ أن يصوم شهرين متتابعين رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين. هذه قولة الظهار، قولة عظيمة جدا، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكين. فلا يجوز مثل هذا الكلام، هذا ظهار. نعم. يقول: هل يجوز غير المصلي أن يرد المصلي إذا أخطأ في الآية، إذا كان خارج الصلاة؟ يعني يجوز، إذا يعني ما أحد من المصلين رده مثلا من المأمومين ويصلي إمام وأخطأ، ولا أحد من المأمومين رده وهو ما استطاع أن يستدرك نفسه ودخل شخص مثلا وسمعه، فيرد لا بأس إن شاء الله. كيف؟
إذا سهل الإمام وهو يرده بخارج الصلاة.
كيف يعني سهى؟
يعني
أخطأ في القراءة يعني.
لا، في القراءة.
كيف يعرف؟ يعني هو جالس بس قاعد يراقب الإمام، هذا يعرفه المأموم.
لا، لو كان مثلا المصلي يصلي نافلة مثلا وزوجته ترقبه، رأت مثلا صعد إلى الركعة الثالثة بدون التشهد الأوسط، هل يجوز خلال صعوده إلى الثالثة أن يعني ترده زوجته مثلا؟
كيف ما في نافلة ركعة ثالثة؟
مثلا يعني مثلا في
الصلاة يعني إذا نسي سجدة مثلا، ممكن تقول له نسيت سجدة، لا بأس، تقول له نسيت سجدة. فكان إذا كان في الركعة الأولى ونسي سجدة، لا يحتسبها ركعة، إذا قام إلى الركعة الثانية يجعل الثانية أولى ويستدرك.
كانوا يسلمون على الرسول.
كيف؟ نعم يجوز، نعم يرد عليه، نعم.
لو في القبلة يعني
كان
يصلي على غير القبلة.
نعم، جزاك الله. هذا الذي جاءهم لما تحولت القبلة وكان في مسجد قباء وقال لهم تحولت القبلة للكعبة فأداروا. نعم، صحيح، جزاك الله خير.
بالنسبة للسؤال الرجل يقول لزوجته أنت علي كظهري لي
حرم عليه ال
هذا جاب لفظ إنه قال لبنتها أو لبنته
إنه إمه إيش إمه إمها من هي
إمها زوجته بس مباشر إنها كان
كلام ولا
وقع عليه
طبعا سواء قال أنت أو قال لي والدها ابنتك يقصد الزوجة زوجته علي كظهر أمي أو كذا هذا كله من ألفاظ الظهار مثل الطلاق لو قال أمك طالقة لا بد يقول في وجهها أنت طالق يا زوجتي لو قال لابنتي أو لابنه أمك إيش طالق
يلزم هذا كله إذا بلدان فتوى
الظهار لا الظهار ولا إيش
الظهار أو الطلاق أو
كذا لا الظهار لا
ما يلزم
يصوم شهرين متتابعين
من قبل أن
يقرب أي نعم طبعا أشار نعم لابد أنه ما يقربها نعم
ما يقربها حتى
أي نعم يكثر عنها
شيخ في سؤال شيخ واحد ركبه وفوات براسه ومثلا صورة طلع كلام نيته مش يطلعه
الله يعافينا من المساعدة
بيتحاسب عليه شيء
إذا إيش
مثلا صار يلعن إبليس ولعن مثلا كفر مثلا يتحاسب عليه ومش نيته مثلا أقول إن عن إبليس طلع كلام تاني بس مش نيته يحكي بحوله
يعني كان إيش مغيب غير واعي
لا من كنت من شدة الوسواس صار يعني يهلوس هيك وطلع كلمة مش بقلبه يعني
استغفر الله ويتوب إذا ما قصد يعني
مش بقصد ما بتحسب
استغفر الله ويتوب
لأنه ما تعمدت قلوبكم بالمظلوم
بالضبط مثل الذي فرح ووجد ناقته وأخمر
سبحانه وتبارك الله يحفظك
الله يحفظك
الله يسلمك الله يسلمك